بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ابتداء معذرة على التأخير، وثانيا نبدأ في الدرس. اقرأوا إخوانس. باب ما جاء في الذبح لغير الله. الذبح أيها الإخوة معروف، والذبح لله تبارك وتعالى عبادة عظيمة وقربة جليلة وطاعة من أحب الطاعات إلى الله تبارك وتعالى، وذلك لأن نفس إراقة الدم، إراقة الدم بحد ذاته والذبح بحد ذاته أمر محبوب لله تبارك وتعالى ومقصود شرعا، يعني تحقيق هذه العبادة وهي الذبح مقصودة شرعا، يعني مطلوبة، مطلوب أداؤها والتقرب إلى الله عز وجل بها. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الذبح في مواضع عديدة من كتابه، وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم بين كثيرا من أحكامها في سنته صلى الله عليه وسلم. ويكفي تعظيما لهذه العبادة الذبح أن الله جل وعلا جعلها قرينة الصلاة في كتابه، كما سيأتي في النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، فصل لربك وانحر، فجمع بين الصلاة وبين الذبح. فقرنه عز وجل بين الصلاة وبين الذبح في كتابه يدل على عظم هذه العبادة، وهي الذبح والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإراقة الدم. وقد قرر غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شئتم الإحالة، في المجلد 16 صفحة 531 أن الذبح لله والتقرب إليه بالدم له فوائد عظيمة وثمرات طيبة تعود على الذابح والمتقرب إلى الله بهذه العبادة. ففي الذبح قال أهل العلم: التواضع لله عز وجل، وفي الذبح الافتقار إليه سبحانه وتعالى، وفي الذبح حسن الظن بالله عز وجل، وفي الذبح قوة اليقين بالله عز وجل وطمأنينة القلب إلى الله تبارك وتعالى، وهو أي الذبح من أسباب الشكر، من أسباب شكر الله تبارك وتعالى، وهو من أجل العبادات المالية كما سيأتي كذلك إن شاء الله. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما يجتمع له، أي للعبد، وما يجتمع له في نحره، يعني في نحر العبد لله، من إيثار الله وحسن الظن به وقوة اليقين والوثوق بما في يد الله أمر عجيب إذا قارن ذلك الإيمان والإخلاص، يعني إذا وجد الإيمان والإخلاص لله في أداء هذه العبادة فإنما يحصل له من الآثار الطيبة على قلبه ونفسه، يقول شيخ الإسلام، أمر عجيب وعظيم. وهناك كلام طويل لكن ما يسع المجال لذكره، أرجو إليه في الفتاوى في المجلد 17 صفحة 484، مهم جدا، 17 484. هنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما الذي دعا المؤلف رحمه الله على إيداع وإيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب: لأن الذبح لله عز وجل كما تقدم عبادة عظيمة، لأن الله عز وجل أمر بها. وإذا ثبت أنها عبادة رحمك الله، وإذا ثبت أنها عبادة وقربة مطلوبة، فإن صرفها لغير الله عز وجل شرك يضاد التوحيد وينافي إفراد الله بالعبادة. هذا هو، هذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما في هذا العمل من لما في صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل من الشرك ومضادة التوحيد. هنا قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما معنى الترجمة؟ أي المقصود ما جاء فيها، أي من النصوص المشتملة على الوعيد على من فعل ذلك، يعني على من ذبح لغير الله. باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما ورد من النصوص المشتملة على من ذبح لغير الله عز وجل، وبيان أنه شرك مخرج من الملة، وأن فاعله والعياذ بالله مشرك. هذا ما يتعلق بالترجمة. أما شرح الترجمة ففي ثنايا كلام الشارح رحمه الله تعالى. تفضل. نعم، ذبح البهائم، البهائم يشمل الإبل والبقر والغنم، كل هذا يدخل فيه البهائم. نعم. عنوان جانبي: أقسام الذبح لغير الله وحكمه. أقسام الذبح لغير الله وحكمه. تفضل أنس.
أن يذبح لغير الله أكبر وما دعا له، فلا تشرك أكبر
طيب. قال في القسم الثاني: بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا. ما مثال المطلوبة أحيانا؟ فضل هو. الحقيقة سيأتي أنها من جملة الأمور المشروعة، لكن إحنا نتكلم عن الأمور المباحة. فهمت علي؟ طيب. الحقيقة مشروعة، بل عامة أهل العلم كما سيأتي على أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم قال بوجوبها، لكن نتكلم على الأمر المباح. بيت الذبح يعني للبيت أقصد، ولا بيت الذبح للثلاجة، الثلاجة ما تقفل. الذبح للبيت وتخزينه لأهل البيت مطلوب أيضا، وغير مطلوب، قد لا يكون مطلوب أحيانا. الذبح للضيف الحضر لا يشترط أن يذبح للضيف، لكن لو ذبح قد يكون من تمام الإكرام الإحسان للضيف بالذبح له. نعم. تفضل. الذي هو إيش؟ التقرب لغير الله تعظيما، هو شرك أكبر. بمعنى أنه لا ينتفع بها، مقصود به ندعوها بمعنى أنه لا ينتفع بها ولا يستفاد منها، هذا علامة الذبح لغير الله تبارك وتعالى تعظيما.
إلى
المؤلف ما جزم بالحكم، يعني قال باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يجزم بالحكم، كما فذلك في بعض الأبواب الماضية باب من الشر لبس الحلقة والخيط، جزم بالحكم، لكن قال هنا باب ما جاء في الذبح لغير الله، كما تقدم أيضا معنا باب إيش ما جاء في الرقى والتمائم ما جزم بالحكم. فعدم الجزم بالحكم في الترجمة له أسباب ودواعي، فمن أسبابه يعني قد يكون في المسألة خلاف أحيانا، من أسبابه ما ذكر المؤلف هو قصد وتمرين الطالب على طلب الدليل للمسألة، إن ما هو مستند هذه المسألة الشرعي. نعم تفضل. نعم هناك كتاب يعني طيب لمعاصر ذكر فيه تتبع النصوص التي فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم، اسمه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معلما، اسم الكتاب أحد الدكاترة في جامعة الإمام اسمه فضل إلهي أخو الشيخ حسين إلهي ظهير، أخو الشيخ اسمه فضل إلهي، اسم الكتاب النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معلما، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم معلما، دكتور فضل إلهي، فيفيدكم في هذا الباب وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في طريقة التعليم ومحاورة يعني من أمامه عليه الصلاة والسلام. أقرأ عبد علي. طبعا هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان وذكر الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله عز وجل بهذه العبادة وهي الذبح، ومن خلالها يبين رحمه الله تعالى أن صرف هذه العبادة لغير الله شرك، فشرع بهذه الآية من سورة الأنعام وهي قول الله عز وجل قل إن صلاتي لآخر. نعم، فالدليل الأول على تحريم الذبح لغير الله هي هذه الآية. هذا هو تعريف الصلاة، يعني يمكن تضعون عنوان جانبي تعريف الصلاة ومعناها. يعني لغة العبادة يعني مطلق التقرب إلى الله، النسك في اللغة العبادة يعني مطلق التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، يسمى ماذا؟ نسك، وهذا معروف عند السلف رحمه الله تعالى، من ذلك يعني قول بعضهم من نعمة الله على الشاب إذا نسك أن يهيئ له صاحب السنة، إذا نسك إيش يعني؟ يعني إذا استقام وتعبد لله وأقبل على الله، هذا معنى النسك، لكن له إطلاق خاص بالنصوص من هذه الإطلاقات. تفضل. ذبح القربان يعني المقصود به ماذا؟ الدم، سواء كان أمرا واجبا أو أمرا مستحبا أو أمرا مباحا كما سيأتي عند المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
فهل تفهم هذه الآية عن المعنى اللغوي وعن المعنى الشرعي؟
نعم، قوله ونسكه، هل معناها هنا في الآية المعنى اللغوي يعني مطلق التعبد؟ قل إن صلاتي ونسكي يعني تعبدي واستقامتي وقيامي بأوامر الله، أو معناها في الآية قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي؟ ما المقصود؟ هل تحمل على المعنى العام أو على المعنى الخاص؟ تفضل. هذه قاعدة أصولية أخوة، قاعدة أصولية، أن الألفاظ الواردة لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال: إما أن تكون واردة في الشرع، أو تكون واردة في اللغة، أو تكون واردة في العرف. مقصود بالعرف يعني أعراف الناس وعاداتهم وما اعتادوا عليه. فالألفاظ التي ترد إلينا أو تمر علينا لا تخلو من هذه الحالات الثلاث. فإذا جاء اللفظ في الشرع يعني في النصوص في الآيات والأحاديث يحمل على الحقيقة الشرعية يعني على الجانب المطلوب شرعا أو المعنى المطلوب شرعا، وإذا جاء الكلام في ثنايا كلام الناس وما اعتادوا عليه يحمل على الحقيقة العرفية، وإذا جاء الكلام في ثنايا كلام أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوي يعني على المعنى اللغوي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله فصل هذه القاعدة بأمثلتها، أحببتم الرجوع في منظومته المعروفة منظومة الأصول والقواعد، ترجعوا إليه أظن في البيت رقم 68. ما هو المعنى الشرعي؟ نعم، الذبح. ما اسمعك؟ الذبح، ذبح القربان. نعم، ذبح القربان يعني مطلق الذبح لله عز وجل. نعم. وقيل هذا معنى قول آخر لكن سيستدرك الشيخ. تفضل. حط قرب الميكروفون عليه بس. كلام شيخ الإسلام حلتكم عليه موجود في المجلد 17484. نعم. هذا تقدم معنا في بداية الكتاب، تقرير معنى الإله، تقرير معنى الإله عند أهل السنة وعند أهل الأهواء، تقدم معنا في بداية الكتاب عند أقسام التوحيد. نعم.
قال الشاعر: فهو علم ان يبقى الاله، ان
بأمرت بكسر الميم بأمرت أحسنت لها
يشمل الإسلام الباطن والظاهر، ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومتى وجد الإيمان حقا لزما من وجوده الإسلام. وأما إذا قلنا جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن، مثل حديث جبريل وفيه أخبرني عن الإسلام فأخبره عن أعمال ظاهرة، وأخبرني عن الإيمان فأخبره عن أعمال باطنة. وكذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله.
هذا كله تفسير للآية واستطراد من الشيخ رحمه الله تعالى في بعض جوانبها، لكن حتى يكون معنى الآية واضح أمام الأخوة، خلاصتها أن الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعلان هذه العبادة وإخلاصها لله عز وجل وحده، فيقول: قل لهؤلاء المشركين الذين يصرفون هذه العبادة لغير الله عز وجل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي وماتي ما أقوم به من أعمال في حياتي وما يتبعني من أعمال صالحة بعد مماتي كله لله رب العالمين لا شريك له، إلى آخر الآية. هذا خلاصة الآية. الشاهد منها قال الشيخ رحمه الله أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله، وهذه هي المناسبة، مناسبة الآية للترجمة أن الذبح لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل وحده. وإذا ثبت أنه لله وحده فإن صرفه لغير الله شرك، إذا ثبت أنه لله وحده فإن صرفه لغير الله شرك. يؤكد هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به، أي كل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. وما أهل لغير الله به يعني يحرم عليكم كل ما ذبح لغير الله فلا يؤكل لحمه. هنا ذكر الشيخ رحمة الله عليه مسألة مجيء بعض الألفاظ في النصوص واقتران بعضها ببعض ودلالتها على معنى في حال الاقتران ودلالتها على معنى أهم في حال الإفراد، كما مثل هنا بالإسلام والإيمان حيث قال: متى إذا قرنا يعني الإسلام والإيمان جميعا صار الإسلام في الظاهر والإيمان في الباطن. هناك ألفاظ عديدة تأتي: البر والتقوى. البر والتقوى، إذا قرن البر مع التقوى فإن البر يكون معناه الطاعة والتقوى معناه ترك المعاصي واجتنابها. الفقير والمسكين إذا قرن له معنى وإذا أفرد له معنى، وهكذا بقية الأمثلة والألفاظ بهذا. هذا الكلام كله مبني على أصل وقاعدة. قال ابن رجب في بيان هذا الأصل: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على بقيها. هذا تجدونه، هذه القاعدة والأصل موجود في جامع علوم الحكم عند الحديث الثاني، وهو حديث في الشرح الأربعين، حديث جبريل، عند حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عند كلامه على الإيمان. قاعدة مرة ثانية: أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قلنا ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم المقرون به دال على باقيها، كما مثلنا بالإسلام والإيمان، البر والتقوى، الفقير والمسكين ونحو ذلك. تجدون تفصيل طيب مع الأمثلة لهذه القاعدة في جامع علوم الحكم كما قلت، وأيضا في الرسالة التبوكية لابن القيم الرسالة التبوكية لابن القيم، ما كتبت لي حال عندي، لكن أفضل طبعا لعل الكتاب بتحقيق الشيخ سليم الهلالي. وكذلك موجود كلام طيب وموعب لابن تيمية في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 283، وفي المجلد السابع صفحة 551. هذا ما يتعلق بالآية الأولى. الآية الثانية
الثالثة فصل لربك وانحر. الآية الثالثة قوله فصل، الفاء السببية عاطفة على قوله إنا أعطيناك الكوثر، أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة المعروفة شرعا.
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى كلام مطول وعظيم على هذه الآية، وبالذات على سورة الكوثر وما فيها من فوائد وأحكام، في المجلد السادس عشر صفحة 531، يحسن الرجوع إليه في خصوص الجزئية هذه. نعم.
وقوله وانحر.
نعم. صفحة 531.
المراد بالنحر الذب، أي يجعل من نحرك لله كما أن صلاتك لك. فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة، ولهذا أمر الله به وقرنه بالصلاة.
وهذه هي مناسبة الآية الباب أن النحر من العبادة، وإذا ثبت أنه من العبادة فإن صرفه لغير الله عز وجل شرك. ففي قول الله فصل لربك وانحر كأن يعني يقول أن ربك هو المستحق لذلك، وأنت جدير بالقيام به وأدائه كما أمرك ربك، فتنحر له وتعبده. نعم.
وقوله وانحر مطلق، ويدخل فيه كل ما ثبت في الشرع مشروعيته، وهي ثلاثة أشياء: النطاحي والهدايا والعقال. فهذه الثلاثة يطلب من الإنسان أن يفعلها.
حتى أبو بكر.
أما الهدايا فمنها واجب ومنها مستحب.
لحظة. أما الهدايا، المقصود بالهدايا أيها الأخوة، الهدايا جمع هدي وليس جمع هدية. شو رأيك أحمد؟ الهدايا الهدية تذبح؟ نعم. الهدايا إذن جمع هدي، والهدي كل ما يهدى إلى الحرم، كل ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها، كل ما يهدى إلى الحرم سواء من بهيمة الأنعام أو من غيرها، من إبل وبقر وغنم وملابس وطعام، كل ما يهدى إلى الحرم المكي فيسمى هدي. لكن ما دل النص الشرعي على أن المراد به ما كان من بهيمة الأنعام فإنه في هذه الحال ماذا؟ فإنه في هذه الحال يتبع ما دل عليه الشرع، يتبع ما دل عليه الشرع. وللهدي أحكام خاصة فقهية يبوب عليها أهل العلم في الفقه باب الهدي، يعني يقال باب الهدي والأضاحي والعقيقة. نعم.
الواجب كما
هذا هو معنى الهدي. نعم.
الواجب كما التمتع، من تمتع بالعمرة.
التمتع المقصود نسك التمتع الذي يجمع بين الحج وبين العمرة. نعم.
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
نعم.
وكما في
المحصر، في المحصر، المحصر هو الممنوع، المحصر هو المحرم الذي يحصل له ما يمنعه من إتمام النسك مثل الحج والعمرة. فكل ما يحصل للإنسان من منع لإتمام نسكه يسمى الإنسان هذا محصر.
فإن محصرت فما استيسر من الهدي. وكما في حلق الرأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا إن صح أن نقول إنها هدي، ولكن الأولى أن نسميها فدية كما سماها الله عز وجل لأنها بمنزلة الكفارة. وأما الأضاحي،
الأضاحي ما يذبح من بهيمة الأنعام، ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله عز وجل، هذا معنى الأضحية. لماذا سميت أضحية؟ سميت أضحية لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد، لهذا سميت الأضحية أضحية لأنها تذبح ضحى بعد صلاة العيد.
واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها مستحبة، وأكثر أهل العلم على أنها مستحبة وأنه يكره للقادر تركها.
نعم، فصل الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين هذه المسألة التي حكم الأضحية في كتاب مستقل له مطبوع بعنوان أحكام الأضحية والذكاء، مطبوع فصل الأقوال أقوال كل فريق وبين وجهة كل قول.
ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة على القادر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
كلام شيخ الإسلام موجود في الفتاوى مجلد 23 صفحة 162، وهذه مسائل فقهية كما ترون، لكن القصد أن الله عز وجل شرع لنا ماذا؟ شرع لنا القربان له عز وجل بذبح بهيمة الأنعام، وجعل لها أسبابا، فللهدي أسباب والأضحية أسباب وللعقيق كما سيأتي أسباب وللفدية أسباب، كل هذه طاعات وقربات إلى الله تبارك وتعالى، وهي مشتركة في إراقة الدم والذبح لله. نعم، 23 162. نعم،
والأضحية ليست عن الأموات كما يفهمه العوام، بل هي للأحياء. وأما الأموات فليس من المشروع أن يضحى لهم استقلالا إلا إن أوصوا به، فعلى ما أوصوا به، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قرر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومن كلامه أيضا نأخذ أن الأضحية تأتي عن الأموات على أقسام. القسم الأول ما هو مشروع، وهذا ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ما هو ممنوع. أما القسم المشروع قلنا أنه على قسمين، القسم الأول أن يوصي الميت بالأضحية عنه، فهنا تكون الأضحية مشروعة عن الميت تطبيقا لوصيته وأداء لعهده الذي وكله إلى الأموات بعده إلى الأحياء من بعده. القسم الثاني أن يضحى عن الميت تبعا للأحياء، أن يضحى عن الميت تبعا للأضحية عن الأحياء، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول في أضحيته: اللهم هادي عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام، أو هادي عن محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، فيدخل في ذلك الأحياء والأموات. فإذا جعلت النية في الأضحية عن الميت مشركة، يعني جعلت النية مشتركة عن الأحياء والأموات، فهذا مشروع. أما القسم الثاني وهو الممنوع، أن يضحى عن الميت استقلالا، أن يضحى عن الميت استقلالا، فهذا غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين من بعده ولا أصحابه، وإن كان هو يعني قول بعض أهل العلم، يعني مذهب الحنابلة أن ذلك جائز، لكن إن رجعنا إلى الدليل ونظرنا في النصوص فالحكم النصوص كما تعلمون، والأدلة لم ترد على ثبوت الأضحية عن الميت استقلالا. ولكم الرجوع يعني والوقوف على ذلك بالتفصيل في كتاب الشيخ السابق اللي هو أحكام الوحي والذكاء. طبعا أحكام الوحي والذكاء مطبوع في يعني تقريبا 100 صفحة أو تزيد. لخص الشيخ أيضا هذا الكتاب سماه تلخيص كتاب أحكام الوحي والذكاء في كتيب صغير مطبوع أيضا. وأما العقيقة
وهي التي تخلف عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا.
هذا تعريف العقيقة، هي الذبيحة أو هي التي تذبح للمولود في اليوم السابع تسمى عقيقة.
إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، وتجزئ الواحدة مع العسالة كالأم. وهي سنة عند أكثر أهل العلم.
هذه حكم العقيقة أنها سنة عند أكثر أهل العلم.
وقال بعض أهل العلم إنها واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته.
نعم، يكفي، نقف على هذا. هذا هو النوع الثالث الذي هو العقيقة، أيضا من جملة الأمور التي يستحب ماذا؟ يستحب أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي من شكر الله عز وجل على مجيء هذا المولود وعلى وصوله إلى هذه الدنيا سالما. فمن شكر الله وتمام الاعتراف بجميل الله وإحسانه عز وجل أن يذبح عن هذا المولود الذي رزقه، فإن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة. وللعقيقة يعني أحكام كثيرة. وأحيل إلى بحثين، البحث الأول بعنوان المفصل في أحكام العقيقة، والبحث الثاني بعنوان المفصل في أحكام الأضحية. كلاهما لأحد يعني المشايخ في فلسطين يسمى حسام عفانة، رجل نحسبه الله حسيبه على سنة، رجل فاضل، كتابين كبار. طبعا أنا قرأت الكتابين وفيهم تحقيق وعناية بالدليل وأيضا اهتمام بأقوال أهل العلم القدامى والمعاصرين. فالكتابان نافعان غير مطبوعان لكن موجودان على الانترنت. حسام عفانة موجودان على الانترنت، ممكنكما الرجوع لهما ويعني الاستفادة منهما. هذا ما يتعلق بدرس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تأخرنا وايد لكن شو نسوي؟ أنا ما أبغى الأسبوع يمر بدون يعني ما ناخذ شيء، لأن كل ما نأجل بسبب مثلا درس أو محاضرة فنتأخر في إيش؟ في المشي في الكتاب أو سير الكتاب. لكن نأخذ شيء أفضل ما نأخذ ولا شيء، نتحمله وننسى. تفضل، في شيء في الدرس؟ ساعة 11 الأسبوع القادم أيضا في محاضرة لكن في مسجد عمر بن الخطاب. مشكلة المحاضرة المفروض تكون في مسجد عمر الأسبوع هذا، لكن تغيير الأوقاف حولت إلى مسجد البحيرة، ومسجد البحيرة بعيد جدا، والذي أخرني هو الزحمة الحقيقة، وإلا يعني طريق سهل. لكن الأسبوع القادم نفس الشيء، سيكون الدرس بعد المحاضرة في إن شاء الله بحول الله. نعم، والله ما في سؤال في قفين الجمعة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.